بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، فيما كنا نطرق أبواب الحديث عن صفات التكفيريين، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الغرور الديني وعن موقف القرآن بشكل عام من مسألة الاستعلاء الديني لدى هؤلاء، وتطرقنا إلى الحديث عن إصابة هؤلاء بهذا الداء، داء الغرور أو الاستعلاء الديني كما أسميتموه، وأشرنا إلى الموقف القرآني عموما من حالة الغرور الديني، وكيف ركز القرآن على هذه الآفة التي كانت موجودة في الأصل عند اليهود في مسألة الاستعلاء الديني. وأشرنا أيضا إلى أن هذا الاستعلاء قد يقود بطريقة وبأخرى إلى الاستهانة بالناس والاستهانة بالآخرين والرأي الآخر بشكل عام. سمعت شيخ، هناك صفات أخرى من صفات التكفيريين كنا نتحدث عنها قبل البدء بالحلقة، وأشرتم إلى موضوع الانفعال. يعني كيف يمكن أن نتوقف عند الانفعال كحالة أو كصفة من الصفات التي يتحلى بها هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وهادينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يعني عندما يرصد الإنسان واقع الجماعات المتطرفة التكفيرية، فيجد أنها تتصف بشخصية انفعالية ارتجالية سريعة الغضب وحادة المزاج وكثيرة العثار والاعتذار. طبعا سرعة الغضب هذه هي من علامات الجهل والسطحية، وقد قالها أمير المؤمنين علي عليه السلام: من طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال. هي طبيعة عند الجاهل، يعتبرها ليس أمرا طارئا. يعتبر الإمام علي أن سرعة الانفعال والغضب طبيعة من طبائع الجاهل. ولهذا فعندما نتحدث عن سرعة الانفعال كصفة ملازمة للجماعات التكفيرية، فهذا الأمر يرتبط بما قدمنا الحديث عنه من سطحية وجهالة هذه الجماعات. على العموم، الإسلام لأجل الحد من سلبيات الغضب والانفعال ومحاصرة آثارهما المدمرة على الفرد وعلى الأمة، قد وضع مجموعة من الضوابط التي تحد من تأثيرات الغضب والانفعال ومن آثاره السلبية. كما قلت، وضع مجموعة من الضوابط والسبل لمعالجة الغضب. لكن اسمح لي بداية أن يعني ومن وحي كلمات علي عليه السلام أن نعرض إلى حقيقة الغضب وأثاره. الغضب نار، كما جاء في كلمة مروية عن الإمام علي عليه السلام، يقول: الغضب نار القلوب. هذه حقيقة الغضب، نار. هذه النار إذا لم يطوقها الإنسان،
جهنم داخلية،
جهنم الدنيا، إذا لم يطوقها الإنسان أحرقته وأحرقت كل من حوله، نار القلوب. ويقول: الغضب عدو فلا تملكه نفسك. طبعا الغضب درجات، بعضهم يغضب وسرعان ما يزول غضبه وسرعان ما يزول غضبه، وبعضهم يغضب بشدة وتصل حدة الغضب عنده ربما إلى درجة الجنون، حيث يخرج عن الحد الطبيعي والمألوف، بل ربما يخرج عن حد الإنسانية.
حدة نوع من الجنون،
كما قال علي: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها
يندم،
فإن لم يندم فجنونه مستحكم. يعني إذا ما ندم على ما فعله في حالة الغضب فهذا معنى أنه هذا كما يسميه الفقهاء مجنون مطبق، يعني جنونه دائم، فجنونه مستحكم. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: من غلب عليه غضبه وشهوته فهو في حيز البهائم. هي قيمة الإنسان، أنه الإنسان لا يسمح لغضبه أن ولشهوته أن تسيطر عليه، أن تتحكم به. إذا استطاع من خلال عقله ومن خلال بصيرته أن يطوق الغضب فتبرز إنسانيته حقا، وأما إذا استطاع الغضب والشهوة أن تسيطر عليه فيصبح في حيز البهائم، حاله كحال البهائم التي تفترس وتقتل وتفعل ما يحلو لها من دون عقل لأنه لا عقل لها. فقيمة الإنسان في أن العقل هل يسيطر على الغريزة والغضب أم لا؟
هو القيمة في طريقة تحريك هذا الغضب. يعني أنا أذكر في كلمة لسماحة المرجع السيد فضل الله يقول: اغضبوا ليكن غضبكم غضبا عاقلا. كان البعض من الإخوة يتساءل كيف يمكن أن يكون الغضب عاقلا، فكنت أقول له: نغضب لله، الغضب لله، طريقة توجيه الغضب. يعني حتى الانفعال، سمح شيخ يمكن ربما توافقني الرأي بأن هذا الانفعال هو قد يكون انفعالا لمصلحة القضايا الكبرى، ولكن طرق توجيه الانفعال، يعني الانفعال بالحدث من أجل توظيف هذا الانفعال في خدمة القضية الكبرى.
يعني على العموم هو الغضب، يعني نستطيع أن نقول أنه آفة، لكن إذا كان الغضب لله، إذا كان الانفعال والإنكار، إذا رأى منكرا فينفعل، إذا رأى خطأ وباطلا يسود في المجتمع ينفعل لله، ينفعل، فهذا ليس من الغضب الذي نتحدث عنه.
نعم، يعني هو بمقدار ما تقتضي الحقيقة من إظهار الانفعال معين لإبراز مسألة معينة.
ولذلك نحن نقول: إذا كان لابد من الانفعال فليكن الانفعال لأجل قضايا الحق، لأجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وبالعودة إلى آثار الغضب، إذا عرفنا حقيقة الغضب فلنتحدث عن آثار الغضب. آثار الغضب ليس كما قد يعني يخيل إلينا أنها آثار شخصية، لا، آثار شخصية وآثار اجتماعية. ويمكنني أن أذكر ثلاثة
عوامل،
يعني ثلاثة آثار سلبية من سلبيات الغضب. الأول أنه يحرق صاحبه، يحرق أعصابه، يوتره، يوقعه في المهالك. في كلمة رائعة للإمام علي عليه السلام يقول: الغضب يردي صاحبه ويبدي معايبه. يبدي معايبه، الإنسان اللي بيغضب معش بيعرف شو بده يقول، معش بده يفعل، فتبرز معايبه. وفي كلمة أخرى: الغضب نار موقدة، من كظمه أطفأها، ومن أطلقه كان أول محترق بها. لما بيكظم غيظه، ما بيسيطر على غضبه، فسوف يكون أول محترق بهذا الغضب وبناره.
ربما يعني ينسب الإمام علي أنه أفضل جرعة بهالمعنى، أنه أفضل جرعة أتجرعها يعني جرعة من عقل أكذم بها غيظا. يعني
نعم، وله كلمات كثيرة في هذا المجال: ولا يكن أكثر ما نلت في دنياك بلوغ لذة
وشفاء غيظ،
ولكن
أحياء حق
وإطفاء باطل. شوف، يعني ما يكون الإنسان هدفه فقط أن يشفي الغيظ والغليل، عندما لا، عليه أن يكون هدفه إحياء الحق وإطفاء الباطل.
هو هذا يعني
وسبب العطب طاعة الغضب. هو في كلمة مختصرة للإمام علي يقول: سبب العطب طاعة الغضب. وعلى كل الأحوال هذا
لأنه يعمي، يعني كما أشرتم، يعني أنه يحرق صاحبه ويعمي، يعني يبعد عن تلمس طرق الحق
تماما. فالإنسان الذي يغضب، هذا ما نلمسه في واقعنا، هو أول من يشعر فيما بعد بسلبيات الغضب. يغضب فيشتم، فيدمر، فيقتل، فيعتدي، فيتلف ماله. بعدين عندما يستفيق من غضبه سوف يشعر بأنه كان أول خاسر وأول ضحية لغضبه. ولهذا نحن يعني نقول، والإمام علي نفسه ينبه الإنسان الذي الإنسان على نحو العموم، أنه ما يكون يعني ما يخلي نشوة الغضب تحجب عنه حقيقة الندم فيما بعد. يقول عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. لا يقوم إنسان بيغضب فبيسيء للآخرين، بعدين بيضطر ماذا؟ أن يعتذر. فبيقول له الإمام أنه هذا نشوة الغضب اللي خلتك تشتم فلان وتعتدي عليه، هذه لا تساوي شيء أمام ذل الاعتذار. ولذلك يعني حكم عقلك وضميرك، لأنك أول ضحية من ضحايا الغضب. هذا أول.
ولذلك يعني ما يروى عن الإمام الحسين: إياك مما يسيء ويعتذر، فالمؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق في كل يوم يعني يسيء ويعتذر.
والنقطة الثانية يعني أو السلبية الثانية من سلبيات الغضب، أنه سوف يدفع الإنسان إلى اتخاذ المواقف وتحريك الكلمات بشكل غير مسؤول، دون وعي ودون إدراك، فيشتم، يكفر، يعتدي، يضرب، يدمر. فمن آثار الغضب إذن أنه مدعاة للتكفير والشتم. ولهذا ركزت وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أيضا على عدم الانسياق وراء الغضب، وأنه إذا تملكك الغضب حاول أنت أن تسيطر عليه. اجلس إذا كنت واقفا، قم إذا كنت جالسا،
يقوم برد فعل في حركة معينة،
وهذا
حركة
يعني
معاكسة،
وهذا يعني هذا أمر نفسي. هون النبي يحاول أن يعالج كطبيب نفساني، وقد قالها الإمام علي وهو يصف رسول الله، قال: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم. فهون النبي ما عم يحكي تعبد، وقت عم بيقول له للإنسان إذا أبغضت فلا تهجر، كما ورد في بعض الأحاديث عن الإمام علي، أو في حديث عن الإمام الصادق يقول: سمعت أبي يقول: أتى رسول الله رجل بدوي، يعني إجا رجل بدوي عند الرسول، فقال: إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلم. فقال: آمرك أن لا تغضب. أن لا تغضب. يقول الإمام عليه السلام: وكان أبي يقول: أي شيء أشد من الغضب؟ ما في شيء. إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة. فإذا هنا النبي عم بيشير إلى أن الإنسان اللي بيغضب عليه أن يتروى، أن لا ينفعل. في عنا كما قلت وصايا توصي الإنسان أنه حاول أنك تعمل حركة تنسيك موضوع الغضب، لا تجعل الغضب يسيطر عليك. أحيانا بيزعل الواحد، بيصيبه مصيبة، مش مفروض أنه يترك الحزن يسيطر عليه ويؤثر عليه، عليه أن يواصل رحلة الحياة.
هذا بني هو إنسان له شعور، لابد أن يتأثر وجدانيا،
هذا شيء طبيعي، لكن لا يجعل الحزن والغضب وما إلى ذلك يسيطر عليه، وإلا إذا سيطر عليه فإنه سيهزمه،
يخرج عن طوره.
والنقطة الثالثة التي أريد أشير إليها من سلبيات الانفعال، أنه محرقة أو مهلكة للدين، أو إذا صح التعبير أيضا حالقة الدين. الغضب، سرعة الانفعال، يفسد الإيمان ويعرض الإنسان لسخط الله. إذا شوف، بدي أرجع أكرر، إذا نحن كنا ثلاث سلبيات. السلبية الأولى
أن يحرق صاحبه،
يحرق صاحبه دنيويا، يحرق أعصابه، قلنا يوتر أعصابه. اثنين، يحرق المجتمع،
يؤثر على الآخرين. ثالثا يؤثر على الإنسان في عالم الآخرة، يعني سلبياته الدينية والأخروية أيضا كبيرة. ولهذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وعن الإمام الباقر: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. يعني بيغضب وبيخلي الغضب يسيطر عليه، يقول هذا فهذا معرض لدخول النار.
نعم سمعت الشيخ، يعني أنتم أشرتم يعني ثلاثة من الآثار، ولكن هناك يعني أثر قد يكون له الجانب الأخطر، وهو يعني آثار هذا الغضب مستوى تشويه صورة الدين بشكل عام. أنتم تحدثتم عن ما يمكن أن نطلق عليه حالقة الدين، يعني كونه يؤدي إلى الفتنة، الفتنة تؤدي إلى لا شك إلى تشويه صورة الإسلام بشكل عام، وهذا يمكن أكثر ما نراه في هذه الأيام خصوصا، وأن يعني هذا الانفعال الذي يؤدي إلى العنف في كثير من الأحيان يفضي إلى الاستخدام من قبل الآخرين، وبخاصة في ظل الوجود الهائل لوسائل الإعلام ووسائل الاتصال، هذا التطور الذي حصل في وسائل الاتصال الذي يجعل من أي حدث ناتج عن حركة انفعالية أو حركة غير محسوبة من هذه الأمور أن يؤدي إلى تشويه صورة الدين بشكل عام.
لا إشكال أن هذا من الأثار التي تترتب على الغضب وعلى كل الصفات التي سنتحدث عنها وتحدثنا عنها. يعني عندما نتحدث عن الصفة التي تحدثنا عنها سابقا الغرور، الغرور الديني، أو سنتحدث إن شاء الله فيما بعد عن صفة أخرى تلازم الجماعات التكفيرية، صفة العنف. هذه كل هذه الصفات التي تلازم أمثال هؤلاء الأشخاص المتطرفين المتشددين غير المتعمقين في فهم الدين، لكنهم متعمقون في ومتشددون في تطبيق الدين
في الخرافة
وما إلى ذلك، هؤلاء بالتأكيد يعني يشوهون صورة الإسلام في كل ما يقومون به من أفعال تتسم بطابع العنف والعدوان.
نعم سمعت الشيخ، لست أدري إذا كنت توافقني على وجود يعني مسألة أخرى يمكن أن يعني نتحدث عنها في هذا الموضوع حول عاقبة الغضب، إن هذه العاقبة اللي تترتب على الغضب يعني غالبا ما تكون تأتي مدمرة. يعني أنت تحدثتم الآن عن هذا العنف الذي يأتي، يعني هذه العاقبة كيف يمكن معالجتها؟ يعني
أعتقد أن أهم دواء ولمعالجة داء الغضب وناره المستعرة هو ما حدثنا عنه القرآن والنصوص الدينية من تفعيل الحلم والصبر، محاولة التغلب على الغضب بالحلم والصبر، محاولة إيقاظ مشاعر الإيمان وتحريك ضوابط العقل بوجه الغضب والانفعال. عندما تحرك هذه الأمور بوجه الغضب فمن المؤكد أنك تستطيع حينئذ أن تسيطر عليه. ولهذا يقول علي: إذا تسلط عليك الغضب فاغلبه بالحلم والوقار. اغلبه بالحلم والوقار،
حاول أن تتحلم. في حديث آخر لإمام علي عليه السلام يقول: إن لم تكن حليما فتحلم. يعني قل أن شبه الإنسان بقوم إلا أوشك أن يكون منهم.
يعني تحلم، يعني مش المقصود تصنع الحلم هون حتى ما يفهم المستمع خطأ. إذا لم تكن حليما فتحلم يعني ابذل الجهد في أن تكون حليما. وقد أشرنا قبل قليل أن وصايا النبي كان أنه إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، إذا غضبت وأنت جالس فقم. يقول الإمام الباقر عليه السلام: فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره فإنه سيذهب عنه رشد الشيطان، وأي رجل غضب على ذي رحم فليدنو منه فليمسه فإن الرحم إذا مست سكنت. يعني اختلفت أنت خيك، أنت والدك، أنت ابنك، قرب قبله مسه، فإن الرحم إذا
ربت على لامسه
إيه؟ هاي نفسها الملامسة، ملامسة الجسد للجسد للرحم بين الأرحام أو غيرهم، تحرك العاطفة، تثير مشاعر المحبة. وفي كلمة أخرى للإمام علي عليه السلام يقول: إن كان في الغضب الانتصار ففي الحلم ثواب الأبرار. يعني إذا عملت على الأخذ بالحلم فإنك ستثاب ثواب الأبرار، وبذلك تستطيع التغلب على آفة الغضب.
لا شك بأن هذا العلاج النفسي الذي يعني تشير إليه الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، يعني هذا من أهم يعني العلاجات، خصوصا وأننا يعني العقل، الناس قد تنظر سمع الشيخ للعقل بأنه يعني هو هذا لهذه المعادلات وهذه الأفكار وهذه هذا الجانب الفكري عموما، ولكن العقل هو منطقة الإحساس، منطقة الوجدان، هو مجموع كل هذه الأمور. ولا شك بأن الجانب النفسي يلعب آثاره في يعني معالجة هذه الأمور. لكن سمعت شيخ، دعني أسأل عن يعني ربما توافقنا الرأي على وجود يعني حالة عامة عند هؤلاء عند من صفات التكفيريين، يعني ربما تتركز حول انشغالهم بالهوامش إذا صح التعبير.
هذا يعني هذه سمة ثالثة نستطيع أن نعدها من سمات هؤلاء، فنجدهم مستغرقين في الصغائر والهوامش، ينشغلون في التفاصيل يعني، ويخوضون الكثير من المعارك الهامشية والجانبية. وطبعا هذا الأمر ناتج عن افتقادهم للميزان الصحيح الذي يشخصون به الأمور ويحددون به الأولويات. مشكلة هنا، ولذلك ينشغلون بالصغائر، لأنهم لا يمتلكون الميزان الصحيح، لا يفهمون الدين ولا يحيطون به من كل جوانبه. ولهذا تراهم يكثرون من الجدال والسؤال والقيل والقال، يستغرقون في توافه الأمور ونوافلها على حساب القضايا الكبرى. وقد قالها علي عليه السلام: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. خليكون شغلكم وتفكيركم
في الأساسيات،
في الأمور الأساسية، في الكليات، في الأسس، ولا تنشغلوا في التفاصيل أكثر من انشغالكم في الأسس. التفاصيل والهوامش تبنى بعد بناء الأساس، ولهذا فكروا في تأصيل الأسس وتأصيل القواعد، وبعد ذلك يأتي بناء التفاصيل بشكل تلقائي. ولهذا وجدنا القرآن الكريم قد رسم لنا منهجا واضحا ودعانا إلى تجنب الخوض في هذه الهوامش، وأن نركز على المتون وعلى الأصول النافعة. وهذا ما نلحظه طبعا في قصة أهل الكهف التي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنها في سورة الكهف، في مسألة اختلاف الناس في عدد أهل الكهف. يقول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا النزاع. هون يأتي التوجيه القرآني، يقول: قل، يعني يا محمد قل: ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. يعني ما تجادل، ما توقف عند هذا إلا مرور الكرام. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. مش المهم أنه نعرف عدد أهل الكهف،
ما في القضية.
المهم نعرف العبرة من قصة أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم
فزدناهم
هدى. هون القضية، أن تفهم العبرة من القضية من قصة أهل. أما عددهم خمسة والكلب سادس، ثلاثة والكلب أربعة أو غير ذلك، هذه هوامش لا تنشغلوا بها. وتجد الكثير من واقعنا ينشغلون بهذه التفاصيل، يسألك من هي والدة موسى، من هي والدة شعيب. لا أدري من هي والدة شعيب، ولماذا يعني تنشغل بهذه تفاصيل.
ألا ترى معي سمع الشيخ أنه حتى في أساليبنا التربوية نستخدم هذا الجانب، يعني لا أريد أن يعني نعمم، ولكن حتى في المسابقات الإسلامية ترى تركيز على هذه المنطقة.
تماما، وأنا من الذين ينتقدون هذه العقلية التي تأتي وتحدد حتى أحيانا في تعليم القرآن، أنه تقرأ الآية 150 أو الصفح أول، أن نحفظ الطفل الآية مثلا في الصفحة رقم 101، يعني المهم أن يحفظ مع أنه قد لا يكون لا يعرف شيء عن المضمون. هذا جيد، الإكباب على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن هام، لكن علينا أن نركز على المعنى، على إيصال الفكرة، مش على هاي ما يسمى بالحزازير. طب نحن هذه مش لازم تكون ثقافتنا الإسلامية يعني تتحرك في هذا الإطار، يعني علينا أن نركز على النافع.
مثلا في موضوع السيرة سمحت الشيخ يأتي على التركيز مثلا على مسائل هامشية جدا، ابن فلان ابن ابن فلان، من دون التركيز على سيرة
كم
فلان.
هم الأشخاص الذين قتلهم الإمام علي في المعركة الفلانية؟ 70 ولا 71، يعني أو أمثال هذه التفاصيل. مقصودي هذه يعني الأمور الإحصائية التي يمكن معرفتها بمراجعة المعجم، بمراجعة هذه لا داعي، لا نريد أن نقول هذا الانشغال بها حرام ولا يجوز، لا، لكن نقول ركزوا، ركزوا في المبلغ المربي الذي يضع هذه المسابقات التي أشرتم إليها، فليركز على المعاني المفيدة والدروس التي فيها فائدة. أحيانا يأتي بعضهم يحفظ الطفل القرآن سورة كاملة من القرآن
ولا يفهم
ولا يفقه الطفل شيئا. جيد تحفظه، لكن عليك بعد التحفيظ أن تقوم بمرحلة ثانية، وهي أن تحفظه المعاني القرآنية.
حتى في تعليم الصلاة يعني لا يكفي أن يتلفظ في الفاتحة
تماما، يعني ولهذا نحن اسمح لي نجد الأسلوب القرآني، أسلوب القرآني فيما يسمى بظاهرة السؤال، في ظاهرة بالقرآن، ظاهرة السؤال، يسألونك يسألك وإذا سألك
عبادي.
شوف نجد أن وأمثال هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه العباد إلى ترك السؤال عن بعض الأشياء التي يكون الخوض فيها مضرا أو لا جدوى منه. مثلا على سبيل المثال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذلك أحيانا يوجههم إلى ترك السؤال عن أشياء لا تتصل بمسؤولياتهم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يعني أنتم مش ضروري هلا تعرفوا أمتى الساعة، بكرة ولا بعد بكرة، وأمتى يوم القيامة. أعرف مسؤوليتك، استعد للساعة وتعامل معها كأنها ستأتي غدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. شوف سألوا عن الساعة، عن يوم القيامة متى، فكان الجواب واضح من الله، قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. يعني كأنما يريد أن يقول له أنه ما في داعي تسأل عن هذه الأمور
فيما أنت من ذكراها،
فيما أنت من ذكراها،
فيما أنت منذر من يخشاها.
فكروا في مسؤولياتكم. وأيضا في آيات نجد أن الله يدعو النبي إلى 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 أن يقوم بترشيد أسئلة الأمة، ترشيد أسئلة الأمة. يعني مثلا على سبيل المثال، يسألونك عن الأهلة، سألوا عن الأهلة، ما هو الهلال؟ وتقول كتب السيرة وأسباب النزول أنهم كانوا عم يسألوا عن ماذا؟ أنه ليش القمر أول ما بيطلع من المحاق بيكون هلال، ثم يكبر، ثم يصبح في منتصف الشهر بدرا، ثم يصغر فيصغر، ليش عم يسألوا عن اختلاف حالات القمر؟ فماذا كان الجواب؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، أجابهم عن شيء آخر. هذه أراد من ذلك أن يرشد الأمة، أنه هلأ قضية أنه الهلال بيبدأ صغير ثم يكبر، هاي مش مسؤوليتكم، وهذه مش مسؤولية النبي. النبي ليس عالم جغرافيا وعالم فلك، أنتوا التفتوا إلى الفائدة العظيمة لهذا الهلال، وهو أنكم أوقاتكم تاريخكم حياتكم مرتبطة بحركة القمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يوقتون بها، والحج. هذا أيضا يعني أختم أيضا حتى لا بأس أن أذكر آية أخرى في هذا المجال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ننفق، كانوا يسألون عن الإنفاق، ماذا أجابهم الله؟ ما جاوبن أنه عن ماذا ينفقون، جاوبن عن شيء آخر، جاوبهم عمن ينفقون عليه. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يعني مسألة الإنفاق ما بدها سؤال، ماذا تنفقون؟ انفقوا الخير، واضح. يعني الإنسان ما في داعي يسأل عن ماذا ينفق، كل ما أنفقته من خير لكن عليك أن تسأل
لمن ننفق،
لمن، على من ننفق. ولذلك الآية أشارت مرة مرور الكرام في الإجابة على سؤالهم، وركزت على ماذا؟ على الشيء المهم الذي ينبغي أن يسألوا عنه. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فهذه الظاهرة القرآنية كما قلت، ظاهرة السؤال والجواب في القرآن الكريم، فيها أيضا تعليم للأمة وترشيد وتوجيه للناس في ماذا ينبغي أن يفكروا، في ماذا ينبغي أن يسألوا وما إلى ذلك. هذا طبعا هو منهج القرآن، ولكن مع الأسف يعني المسلمون لا سيما هؤلاء الجماعات المنغلقة التكفيرية في واد آخر، نلاحظ أنهم يقدمون على عظائم الأمور من دون سؤال، ويتورعون ويستشكلون ويسألون في توافه الأمور
في القشور،
تماما كما حصل مع أهل الكوفة في التاريخ الإسلامي، الذين تجرأوا على قتل الحسين عليه السلام وانتهاك حرمته من دون أن يستفتوا أحدا. ثم جاءوا إلى الحاج، جاءوا يستفتون في حكم قتل البعوض والذباب. فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر، عبد الله ابن عمر، عن دم البعوض، قال له أنا بالحاج وكذا أكلت بعوض، فشو حكم البعوض؟ فقال ابن عبد الله ابن عمر ممن أنت؟ منين أنت؟ قال من أهل العراق، وكان مقتل الحسين قريب آنذاك. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي، يعني من دون سؤال، وقد سمعت النبي يقول هما، يعني الحسن والحسين، ريحانتايا من الدنيا. وفي رواية تاني، رواية أخرى، أنه سأله شخص عن المحرم يقتل الذباب فقال يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن رسول الله، إلى آخر الرواية.
نعم.
مقصودي هذا الشيء المؤسف والمخزي في واقعنا.
نعم سمعت الشيخ، أصبح واضحا. ولكن سمعت الشيخ، ألا ترى معي بأننا أمة، يعني نحن نتحدث عن الجماعات التكفيرية التي كما أشرنا في أكثر من حلقة بأنها لا تختص بمذهب من المذاهب، بل هي إلى حد ما تتفق يعني على هذه الأساليب داخل أكثر من مذهب وحتى في خارج النطاق الإسلامي. يعني ألا ترى معي سمحت الشيخ أننا أمة بشكل عام معنية بالهوامش، وأن ذلك سبب من أسباب انحطاطنا وعودتنا وتأخرنا وتقدم الآخرين؟
أنا أعتقد نعم أن هاتين الصفتين اللتين تكلمنا عنهما، أعني سرعة الانفعال والانشغال بالصغائر والهوامش، هما صفتان نستطيع القول أنهما عامتان في هذه الأمة. فالانفعال وسرعة الغضب هو الأمر الملازم لهذه الأمة، ما في تخطيط، ما في تروي في اتخاذ القرار، ما في دراسة، لذلك ننفعل عندما يعني يرتكب الأعداء فينا مجزرة، ننفعل، نغضب، نشتم، نحرق الأعلام، ثم سرعان ما ننسى، لا نخطط. الأمة التي سيكون لها وجود في متن الحضارات ولا تكون على هامش الأمم هي الأمة التي تخطط، حتى أن أعداءنا إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالتخطيط، بالعقل. نحن أمة، أمة العقل، أمة التفكر، أمة أول آية في كتابها اقرأ لكننا أجهل الأمم، أمة أوصى قرآنها وأوصى نبيها بالتخطيط والتدبر والإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سواء كان القوة على المستوى العسكري أو السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. نحن أمة قرآنها يدعو إلى ذلك، ولكننا لا نفعل شيئا من ذلك، بل نعيش على فتات الأمم الأخرى. نفس الأمر نقوله في الصفة الأخرى، نحن أمة قرآنها يدعو إلى الانشغال بما ينفع للدنيا والآخرة، وإذا نحن ننشغل بتوافه الأمور وصغائرها، نعم، ولذلك تخلفنا. لنقولها بصراحة. لذلك تخلفت هذه الأمم بعد أن كانت يضرب بها المثل، بعد أن قدمت المثل العليا على المستوى الحضارة الإنسانية، إن على مستوى العلوم الطبيعية أو على مستوى العلوم الرياضية أو غيرها من العلوم.
ولذلك نقول في ختام هذه الحلقة إنها دعوة للعودة إلى الكليات، وأبرز الكليات هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعلم ثم العلم، لأن الأمة التي تكون أمة الارتجال كما أشرتم لابد أن تكون فريسة لكل الذين يخططون. أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.